إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن التطلع للمستقبل واستشراف أحداثه والغوص في دلائله أمر فطري جبل الإنسان عليه. فالإنسان يحاول أن يبحث ويحاول أن يستقرئ الأحداث التي يعيشها لعله يتنبأ أو يتوصل إلى ما يعرض له في المستقبل. وهذا علم جليل له أصوله وله قواعده، علم دراسة المستقبل. ومن الأمور المستقبلية التي علمناها بالنصوص القطعية قضية الساعة، أمر مستقبلي أخفاه سبحانه وتعالى عن الإنسان وعن الجان لحكم عظيمة وغايات سامية. هذه الساعة يراها بعض الناس بعيدة، ولكن الله عز وجل يراها قريبة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لذلك هذه الساعة أكد عز وجل وقوعها في آيات كثيرة معلومة أسوق منها قوله عز وجل بعد أداة التأكيد: إن الساعة آتية. وأداة التأكيد تفيد الجزم، فالله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن تستقر في نفسه هذه الحقيقة، وأن لا يخالط قلبه شك فيها، بل أكدها باللام بعد إن في آية أخرى، فقال سبحانه: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، اعفوا واصفح فإن الساعة آتية والدنيا فانية. وقال سبحانه وتعالى في نفس المعنى مؤكدا وقوعها بنفي ضدها، فقال سبحانه: إن الساعة لآتية لا ريب فيها لا شك فيها. وقال سبحانه وتعالى في نفس السياق: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وعد الموعود وأمر لا قد من وقوعه، وهي قضية الساعة. الساعة قريبة، ولكنها قريبة ليس في موازيننا الحسية، قريبة في ميزان الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كما ثبت في الحديث الصحيح: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرب بين الشبابة والوسطى عليه الصلاة والسلام، مشعرا بأن بعثته هي إشعار جديد بقرب قيام الساعة. ومع أن الساعة قريبة إلا أن الله سبحانه وتعالى قد أخفى وقوعها وبين بأنها تأتي الناس فجأة وهم في غرة وهم في غمرة ساهون وهم في لهوهم معرضون. قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو لا تأتيكم إلا بغتة. لا تأتيكم إلا فجأة، عند ذلك يندم الناس على تفريطهم ولكن هيهات. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي أعلمه سبحانه وتعالى ببعض العلم لا يعلم هذه الساعة، سأله الصحابة عن أصول العقيدة، عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، فأجابهم إجابات وافية. وعندما سألوه عن الساعة قال والسائل جبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم وقت وقوع هذه الساعة، وهذا سر عظيم أودعه سبحانه وتعالى لحكمته العظيمة، لأن الناس لو علموا متى وقوع الساعة لبغوا وظلموا وأفسدوا أكثر مما أفسدوا، حتى إذا قربت الساعة تابوا وأنابوا، بذلك تفسد الحياة وتتأسن الأخلاق. ولكنه جعلهم في ترقب وحذر دائم وانتظار متى تقل عليهم هذه الساعة. لذلك أهل الفجور وأهل الفسق الباعث بفجورهم بنص القرآن وشهادة الواقع استبعادهم من قضية الساعة. يقول عز وجل عنهم في هذا المعنى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. متى يوم القيامة؟ فكأنه يقول نلعب ونمرح ونفجر ونظلم، وعندما تأتي الساعة عند ذلك يكون هناك حديث آخر. ولكن هذا جهل، الساعة تأتي بغتة فيندم الإنسان ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. لذلك كان الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان وأصول العقيدة، بل جعله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بعد الإيمان به مباشرة. فقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال في سورة الطلاق: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن كان اليوم الآخر وهو يوم القيامة وهو الساعة نصب عينه، ألزمه بالسلوك الحسن وعد خطواته وأنفاسه في كل خطوة في كل عقد في كل تصرف، يعلم بأن هناك يوم سيجازى فيه الناس إما بالخير أم بالشر. لذلك الاشتغال بتحديد وقت الساعة نوع من العبث وضرب من الجنون، لأن الإنسان لم يعط الأدوات العلمية التي يتوصل من خلالها لمعرفة علم الساعة، فذلك مما اختص به عز وجل، فلا يجوز لمخلوق أن يحدد هذه الساعة. وبذلك يعلم جهل وخطل كثير ممن يدعو علم الساعة، مرة بحسابات رياضية سخيفة، ومرة بدراسة الأحرف المقطعة بالقرآن. وقد وقع في هذا الخطأ أناس كثر في التاريخ القديم وفي التاريخ المعاصر، حددوا قيام الساعة وأتى اليوم الموعود وخابت ظنونهم وتبين جهلهم، لأن هذا الأمر من خصوصيات المولى سبحانه وتعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. ولكن ما كان لهذه الطروحات أن تجد من يتكلم بها ومن يتحدث عنها لولا وجود الجهل المتفشي في عقول الناس،
فمع وجود الحركة العلمية والنشاط الفكري تتبخر تلك الطروحات السخيفة. أما لما يضرب الجهل في أوساط المسلمين تجد لكل ناعق سامع. ثم أن القول بعلم الساعة وتحديدها قول على الله بغير علم، والله سبحانه وتعالى جعل ذلك من أعظم الذنوب، بل قرنه بالشرك، فقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومع أن الله سبحانه وتعالى قد أخفى علم الساعة عنا، إلا أنه سبحانه وتعالى أعطانا أشراط وعلامات ودلائل مؤذنة بقرب وقوعها، كما قال سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فهل ينتظر هؤلاء العصاة الذين بارزوا الله بالمحاربة وأصروا على المعاندة، هل ينتظرون الساعة لكي تحل بهم الندمة ويتجرعون غصص الحسرة والندم؟ ومع ذلك فقد جاء أشراطها، أطل أشراطها، فأصبحت حديث الناس أشراط الساعة علاماتها ودلائلها كما هو معلوم في لغة العرب. هذه الأشراط يتكلم بعض الناس فيها ويقول: لماذا تشغلون الناس بأمور مستقبلية وتتركون الواقع المعاش وتفرون إلى دراسة أمور غيبية؟ فهذا فرار من الواقع، وهذا جهل آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بل الآيات المحكمة تحدثت عن هذه القضية حديث تفصيلي مما يؤكد أنها أمر يجب أن يكون معلوما في حس المسلم. ثم أن الواقع يدرس وتسلط عليه الأنوار ثم تنزل عليه أحكام الله سبحانه وتعالى، فلا تعارض بين دراسة ما أعطانا سبحانه وتعالى بعض معالمه وبين دراسة الواقع، فكلاهما يصبان في مجرى واحد، كلها روافد تصب في مجرى الدين العظيم. ثم أن بعض الناس يحمل نصوص الأشراط وعلامات الساعة ما لا تحتمل من الفقه الأعرج الأعوج الأعور، فبعضهم اتخذ من علامات الساعة بوابة تبرر عزته عن المجتمع، فيقول أن هذه الأحاديث تتحدث عن فساد الزمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حث الناس عند فساد الزمان أن يعتزلوا الناس وأن يتتبعوا ولو شعاف الجبال هروبا من واقع الناس فرارا بدين دينه، ومرة يتكئون في صلاح المجتمع ويترقبون ظهور المهدي الذي يملأ الأرض عدلا كما ملأ الجوار. فبعضهم يقول: لا يمكن إصلاح الواقع، فالواقع أكبر من تلك الجهود المبعثرة، الشق مستاسع وغيره من صور الهزيمة النفسية من التصحيح والتوجيه. أقول: تدرس إطار الشريعة، تعرف حدودها الشرعية ومعالمها البينة عند أهل العلم، أما أن نتركها استجابة لتلك الفهوم السخيفة فهذا ليس منهج شرعي. ثم أن الإيمان بالغيب من أول الصفات التي تحدث عز وجل عنها في صدر سورة البقرة، فقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. عطفت الصلاة على الإيمان بالغيب مما يدل على أن إقامة الصلاة مع عظمها بدون الإيمان بالغيب الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وتحدثت عنه الآيات، أن إقامة الصلاة بدون هذا الركن لا قيمة لها، بل الباعث للمصلين أن يستيقظوا لصلاة الفجر هو إيمانهم بالغيب، هو إيمانهم بالآخرة، هو إيمانهم الحقيقي بالساعة. أما الذين ضعف الإيمان بالغيب في نفوسهم فعاشوا عيشة البهائم، ترعى كما ترعى السوائم في الكلأ والمرعى. إذن الإيمان بالغيب أصل من أصول العقيدة، فلا يصح إيمان مسلم إلا بتجذر هذا الركن في سويداء قلبه. ثم أن هذا له أثر في زيادة الإيمان، فكلما عرف الإنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمور قبل قرون ثم وقعت كما أخبر يزداد إيمانه ويطمئن قلبه على طريق إبراهيم ليطمئن قلبه، فيزداد يقينا وعزيمة ومبادرة في هذا الدين، فيأخذ الدين بقوة. يا خذ الكتاب بقوة. ثم أن الإيمان بتلك الأشراط والعلامات يقي الإنسان مطبات مستقبلية وحفر من الفتن عندما يكون معه تفسير صحيح من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لوقوعه. أما الذي يفاجأ بها ولا يدري عنها فقد تلتبس عليه الأهواء وتختلط عليه السبل فيضل. لذلك حذيفة وحديثه في صحيح البخاري كان يدرك هذه النعمة، فكان يقول رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر. لماذا حذيفة؟ مخافة أن يدركني. كثير من الذين وقعوا في الشر لم يدركوا بشاعته، لم يدركوا خطورته، فتصوروه لقمة سائغة وما علموا بأنه خطبوب اختطف عقائدهم ولطخ فضائرهم. وقديما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لا لذات الشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعلم الشر من الناس يقع فيه. ثم أن علم تلك الوقائع المستقبلية فيه فوائد فقهية جميلة ونكتا علمية ظريفة. على سبيل المثال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه عن الدجال الذي يخرج في آخر الزمان بأنه يمكث 40 يوما، يوما كالسنة ويوم كالشهر ويوم كالأسبوع وباقي أيامه كأيامكم هذه. فأسأل الصحابة من ذلك الوقت فيما لو أدركوا الدجال كيف يصلون في هذا اليوم الذي هو كالسنة؟ قال فاقدروا للصلاة قدرها. يعني لا تصلوا في السنة 5 صلوات، لا صلوا في السنة بقدر اليوم المعروف 24 ساعة، فاقدروا 6 ساعات صلاة، ساعتين صلاة إذا كان العشاء المغرب وهكذا. هذه الفائدة الفقهية عالج بها العلماء العالم الجديد على مستوى الجغرافيا الذي لم يكتشف إلا مع الكشوف الجغرافي، حيث يوجد بأن هناك بيئات نهارها طويل يصل إلى 6 أشهر. كيف يصلون هؤلاء؟ أخذ العلماء كيفية الصلاة من حديث الدجال وقالوا لهم اقدروا قدر الصلاة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وغيره كثير مما هو ليس هذا محل تفصيله، فهناك فوائد جمة من دراسة أشراط الساعة. ثم كما قلت مرة أخرى بأن التطلع للمستقبل أمر فطري، لذلك سوق السحرة والمشعوذين وأصحاب الأبراج والنجوم رائجة مع غلبة الجهل في مجتمعات المسلمين. أنت برجك هذا حظك جميل، سيجرى لك حلقة تجارية والدبوشي أو الدنبوشي مستوى الرياضة والسحرة لهم سوق رائجة من أعلى المستويات إلى أدنى المستويات، حتى يوجد فريق من السحرة في دوائر رسمية كبيرة في العالم الكافر أو ما يسمى بالعالم المسلم. ف فكيف نعام على أن نخوض هذا البحر اللجاج ومعنى الإخبارات الصادقة بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا يعام أصحاب الشعوذة والدجل ممن يصدق بهم أصحاب الجهالات المغرقين في الجهالة. نحن نملك أعظم أدوات العلم الصحيح، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. علامات الساعة تقسم إلى أقسامنا يكون الحديث عنها في الخطبة الثانية. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم إيمانا بالقيم وعلما بالعقيدة وعملا بالعقيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفره وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علامات الساعة قسمها العلماء إلى تقسيمات كثيرة، من أجملها هذا التقسيم التالي. وهذه التقسيمات لا تعارض بينها، ولكن التقسيمات الشرعية لها اعتبارات فنية لا تعارض بينها. تقسم العلامات او الاشراف او الدلائل الى التقسيمات التالية: العلامات الصغرى والعلامات الكبرى. العلامات الصغرى يقسمونها الى ثلاثة اقسام: علامات وقعت وانتهت واصبحت تاريخ، وعلامات وقعت وهي قابلة للوقوع لان من طبيعتها التجدد، علامات ثالثة لم تقع بعد. أما العلامات الكبرى فهي العلامات الضخمة التي بعدها تزلزل الأرض وتبدل السماوات والأراضين وتفجر الكواكب وتتناثر وتشتعل البحار إذانا باليوم الموعود، ذلك يوم الخلود. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة عن علامات الساعة، ذكر في نفس السياق أحاديث صغرى أو علامات صغرى وعلامات كبرى، ولكن العلماء بعد الاستقراء والتتبع قسموها على حسب ما سمعتم. وإلا ورد مثلا على سبيل المثال في حديث صحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أشراف الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين وائتمان الخائن، رواه أحمد والبزار والطبراني، وهو حديث صحيح. العلامات الصغرى التي وقعت ولن تقع لأن من طبعها أنها تاريخية، وقعت وغير قابلة للوقوع، من ذلك مثلا بعثته عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه كما ثبت في الصحيحين: بعثت انا والساعة هاتين. فبعثته اصلا دليل على قرب قيام الساعة، بل قال عز وجل في هذا المعنى: اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وانشقاق الساعة حدث في وقته عليه الصلاة والسلام، وانشقاق القمر وقع في حياته عليه الصلاة والسلام، حيث أن المشركين عندما أعياهم وعندما دوقهم قالوا له: يا محمد، إن كنت جادا وصادقا فشق لنا القمر نصفين ونؤمن برسالتك. قال: تؤمن؟ قالوا: نؤمن. والقصة معروفة، بل دل عليها القرآن. فألح على الله عز وجل وضرع إلى الله لعلهم يؤمنوا أن يشق القمر، فدعا الله وشق القمر في ليلة بدرية، فرأوه مشقوقا في كبد السماء بين جبلين، ومع ذلك لم يؤمنوا كما قال: اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قالوا: محمد، سحرنا وإلا القمر بذاته منشق، رأيناه مشقوقا. وهكذا الكفر الكفر عناد، من تعاريفه عناد. فالفاسق والمعرض لا يريد دليل، لا يريد أمر ينطلق منه، الهوى يقود. لذلك جعل الهوى إله يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إله هوى وقديما. وانتبه يا داعية، يا من تنظر الأمور بعض أحيان نظرتها سذاجة. قيل قديما للدعاة بني إسرائيل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا. لا تغرقهم في التفاؤل، فليس كل الناس يريد الحق، يعلم الحق أكثر منك، بل ربما يكفيك مؤونة الإكمال ويقول: نعم أنت تريد كذا وكذا وكذا والدليل كذا وكذا، ولكن يتمحل ويلف ويدور. ليس هذا هو أغلب الناس. هذه شريحة الانشغال بها تعويق لمسيرة الدعوة. انطلق إلى العالم الذي تتفجر فيه الفطرة، وانقذ ما يمكن انقاذه، واترك المعرضين وبلغهم البلاغ المبين، لكي يكون إعذارا لك يوم القيامة، معذرة إلى ربكم، ولعلهم يتقون. إذن هذه علامة. علامة ثانية ذكرها أصحاب التاريخ والسير بما يشبه الإجماع، وهي ظهور نار في المدينة أضاءت أعناق الإبل ببصرى في الشام في مدينة حران. وهذه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى بحوران في الشمال في الشام. هذه النار تكلم عنها الرهبان، ذكرها النووي رحمه الله، وذكرها ابن كثير في كتابه الضخم في التاريخ في احداث سنة 654، فهي امر معروف لمن له اذر اطلاع بالتاريخ. علامات وقعت وهي مستمرة الوقوع قابل التجدد، مثل الكذابون الدجالون مدعي النبوة. فقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة المتفق عليه: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله. وقد ظهر في التاريخ ادعياء للنبوة كثر اكثر من 30، بل ربما اكثر من 60. فقد يشكل هذا على بعض الناس، ولكن بالرجوع لكلام اهل العلم والمحققين من اهل السنة تبين بان هؤلاء المدعين الذين لهم شوكة ولهم دولة ولهم قوة يلزمون الناس بعقيدتهم. اما المدعين المخرفين من اصحاب المخدرات واصحاب انفصام الشخصية فهؤلاء لا حصر لهم. المدعين الذين لا يسمون مجانين، وان كانوا مجانين في طرحهم، ولكنهم غير مجانين باعتبار تعريف المجنون، هؤلاء كثر، ولكنهم لم يبلغوا بعد 30، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنهم قريب من 30، ولا زالت المجتمعات والأحداث تكشف أوراق جديدة عن مدعي نبوة إلى أن يقتربوا من هذا العدد الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. علامات صغرى لم تقع بعد وننتظر وقوعها. مرة أخرى قد يتساءل بعض الناس: ما معنى العلامات الصغرى والكبرى؟ يقول العلماء أن العلامات الصغرى تبقى في أغلبها طبيعية إلى حد ما، يعني ليست أمرا مثل ما يأتي من الكبرى التي هي قريبة من أحداث الساعة من انفجار الكون. ثم العلامات الصغرى تقع متباعدة، وقد يكون بعضها خير وإن كان علامة من العلامات الصغرى، وإن كان الأكثر منها علامات شر مثل الفحش وانتشار الزنا وكثرة الجهل، كل هذه من العلامات الصغرى. لكن هناك علامات صغرى ليست شرا، أمرا مباحا، مثل مثلا تطاول أهل البادية في البنيان، ليس محرما ولا شركا، هو أمر مباح لا يعدو لأن يكون مباحا، ولكنه علامة على قرب قيام الساعة. أقول علامات صغرى لم تقع، مثل عودة جزيرة العرب أنهار وخضرة وجبال مكسوة وأراضي خضراء ومروج كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. ولم تعد جزيرة العرب بعد، ننتظر عودتها مروجا وأنهارا. كذلك انحسار الفرات، النهر الموجود في العراق عن جبل من ذهب، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يقربه أحد. بعض الجهلة قال بأن الذهب انحسر في العراق وهو الذهب الأسود، وهذا جهل. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب، والذهب إذا أطلق لا ينصرف إلى الذهب الأسود، إنما ينصرف إلى الذهب الأصفر. فهذا من جهل بعض المعاصرين ومحاولة إعطاء نصوص الغيب مسوحا واقعية لكي يقبل الدين زعموا عند الملحدين. أما العلامات الكبرى فالحديث عنها يطول ويطول، ألفت فيها المصنفات وشابت في بحرها الرؤوس. علامات أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها كالسبحة، إذا انفرط عقدها انحدرت حباتها جميعا، فإذا بدأت فقد تدحرجت علامات الساعة ونزلت الساعة بقرعها وضخامتها في عالم الدنيا. اختلف العلماء في تحديد الأول والآخر منها اختلافات عريضة ليس هذا محل تفصيلها الآن، ولكن من الأمور المتفق عليها التي فيها إجماعات لا يجوز خرقها أن ظهور المسيح الدجال قبل المسيح الحقيقي عليه السلام، لأنه يخرج بعده ويقتله ثم يخرج بعده يأجوج ومأجوج. ولكن من التقسيمات التي تشهد لها الأدلة ولا نجزم به، لكنه الأقرب للصحة أن من أول العلامات ظهورا التي تخرج إلى الناس الخسوفات التي تحدث الثلاثة: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب. ومن العلامات التي تعقبها كذلك أو التي قبلها ظهور المسيح الدجال الأعور المكتوب على جبينه يا كافر، وهو من أعظم الفتن حيث أن الله سبحانه وتعالى يضل به عباده. ثم بعدها المسيح الحقيقي الذي يقتله، ثم يأجوج مأجوج، ثم الدخان، ثم خروج الشمس من مغربها، ثم ظهور الدابة التي تكتب على المؤمن مؤمن وتختم الكافر بكلمة كافر، ثم العلامة الأخيرة ظهور نار في قعر الجزيرة في أرض اليمن تسوق الناس إلى المحشر. عندما تخرج العلامات الأخيرة وهي خروج الشمس من مغربها والدابة لا تنفع التوبة، وهذا معنى قوله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالواجب على العاقل فضلا عن المتدين أن يفكر في هول الساعة وقرع الساعة الحاقة الصاخة الطامة الكبرى، يوم الخلود، يوم الوعيد، الواقعة، وغيره كثير من أسماء يوم القيامة التي تشعر بهولها وشدة وقعها على الناس. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم توبة قبل الموت وإنابة قبل الموت وعلما وعملا. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم انصر دعاة الحق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى ومن شايعهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح لمتنا ولا تأمرنا ولا تأمر المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.